أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره سيد البستان وقدس الله نفسه من أن دوران الأمل بين التعيين والتفريق إذا كان في الجزء أو الشرط الشرعي فالمرجع هو إطالة البراءة عن التعيين، فالنتيجة هي التخيير. وإذا كان دوران الأمر بينهما في الجزء أو الشرط العقلي فالمرجع إطالة الاشتغال، فالنتيجة هي التعيين لا التخيير. ولكن هذا التفصيل غير صحيح، وذلك لما أشرنا إليه من أن حكم العقل باعتبار قيد كقصد القربة أو نحوه ليس معناه أنه جاعل لهذا القيد ومشرع له في مقابل الشارع، فإن الشارع هو الجاعل والمشرع، وليس شأن العقل الحكم والتشريع، بل شأن العقل الإدراك فقط. ومعنى ذلك أن العقل يدرك أن قصد القربة مثلا دخيل في الملاك الشرعي وفي حصول غرض المولى شرعا. غاية الأمر أنه لم يقع موردا للخطاب الشرعي، وإلا فهو دخيل في الملاك الشرعي وفي حصول غرض المولى. وعلى هذا فإذا شك في اعتبار قصد القربة كان الشك في دخله في الملاك الشرعي وفي حصول غرض المولى، ولا مانع حينئذ من الرجوع إلى إصالة البراءة، براءة الشرعية، فإن احتمال التكليف أو احتمال وجود الملاك أو احتمال دخل شيء في حصول الملاك إنما يكون منجزا إذا لم يكن هناك أصل مؤمن على الخلاف. فأما مع وجود الأصل المؤمن فلا يكون منجزا، فالاحتمال لا يكون منجزا مع وجود الأصل المؤمن. فمع وجود الأصل المؤمن لا يكون مؤمنا، لا يكون الاحتمال منجزا. وعلى هذا فاحتمال دخل قصد القربة في حصول غرض المولى وفي الملاك الشرعي إنما يكون منجزا إذا لم يكن هناك أصل مؤمن على خلافه. ومع وجود إصالة البراءات فهو لا يكون منجزا. ولا فرق من هذه الناحية بين أن يكون الشك في التكليف أو كان الشك في الملاك أو كان الشك في دخل شيء في الملاك، لا فرق من هذه الناحية. ومع الإغماض عن ذلك وتفهيم أن إصالة البراءة الشرعية لا تجري في القيود الثانوية عليكم السلام لا تجري في القيود الثانوية التي هي معتبرة بحكم العقل، فعلى تقدير تسليم ذلك، إلا أنه لا مانع من التمسك بإصالة البراءة العقلية، فإن موضوع إصالة البراءة العقلية عدم البيان من قبل الشارع، فإذا لم يقم بيان من قبل الشارع فعندئذ لا مانع من التمسك بإصالة البراءة العقلية، والشارع في المقام متمكن من البيان، فإن الشارع وإن فرز أنه لا يتمكن من أخذ قصد القربة أو نحوه في متعلق الأمر الأول، إلا أنه متمكن من أخذه في متعلق الأمر بالأمر الثاني. ومن هنا ذكر المحقق النائم قدس الله نفسه أن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الأول وإن لم يمكن، إلا أنه لا مانع من أخذه في متعلق الأمر الثاني المسمى بمتمم الجعل فإنه قدس الله نفسه بعدما بنى على أن التقابل بين الإطلاق والتخييف في مقام الثبوت من تقابل العدم والملكين، فاستحالة التخييف تستلزم استحالة الإطلاق، فإذا كان تخييف المأمور به بقصد القربة مستحيلا فإطلاقه أيضا مستحيل، فعندئذ إثبات وبما أن الإهمال في الواقع غير معقول، فعندئذ لا مناص من الالتزام بمتمم الجعل، ومتمم الجعل إما أن يثبت التخييف أو يثبت الإطلاق، فعندئذ لا مانع من تخييف المأمور بقصد القربة بمتمم الجعل وهو الأمر الثاني، أو بإمكان الشارع بيان أن قصد القربة معتبر في صحة العبادات بجملة خبرية، لأن يقول أن قصد القربة معتبر في صحة الصلاة وفي صحة الصوم، هذا ممكن بيانه للشارع، وإذا لم يبين فعندئذ تحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإذا تحقق فلا مانع من التمسك بهذه القاعدة، فعندئذ وإن قلنا أن إصالة البراءة الشرعية لا تجري في موارد الشك في القيود الثانية، إلا أنه لا مانع من التمسك بإصالة البراءة العقلية في موارد الشك في تلك القيود، لا مانع من التمسك بقاعدة التأمين فيها، فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل في المقام من أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير إن كان في الجزء أو الشرط الشرعي جرد إصالة البراءة الشرعية، فإن كان دوران الأمر بينهما في الجزء أو الشرط العقلي فالمرجع وقاعدة الاشتغال دون البراءة، لا يتم هذا التفصيل فإن البراءة الشرعية وإن فرضنا أنها لا تجري إلا أنه لا مانع من جريان إصالة البراءة العقلية في المقام، كما أن ما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه من أن المرجع في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو قاعدة الاشتغال التي تكون نتيجتها التعيين دون التخيير. ما ذكره لا يتم، فإن المرجع في هذه المسألة هو قاعدة البراءة دون قاعدة الاشتغال على تفصيل يأتي في محله بعونه تعالى. الوجه الثاني، لا شبهة في أن قصد الاسم الخاص للعبادات المميز لها شرعا معتبر في صحتها، بل هو مقوم لحقيقة العبادة. فلو صلى المصلي صلاة الظهر مثلا لا بد أن يقصد اسمها الخاص المميز لها شرعا بدون فرق في ذلك بين أن تكون للعبادة شريكة في الكم والكيف أو لم تكن لها شريكة لا في الكم ولا في الكيف. فعلى كلا التقديرين قصد اسم الخاص معتبر في صحة العبادة بل هو مقوم. وأما إذا كانت لها شريكة كصلاة الظهر فإن صلاة العصر شريكة مع صلاة الظهر في الكم والكيف. وأما صلاة المغرب فلا شريك لها، ليست لها شريكة لا في الكم ولا في الكيف. فمع ذلك من صلى صلاة المغرب لا بد أن يأتي بها باسمها الخاص وبعنوانها المخصوص، وإلا لم يأتي بصلاة المغرب. إذ لو لم يأتي بصلاة المغرب باسمها الخاص لم يكن الفرد المأتي به الخارج مستاقا لصلاة المغرب. فما إذا صلى ثلاث ركعات بدون أن يقصد كونها صلاة المغرب فعندئذ لم يكن المأتي به في الخارج مستاقا لصلاة المغرب، وهذا معنى قصد اسمها الخاص مقوم لحقيقة العبادة. وبانتقائه تنتفي حقيقة العبادة، هذا مما لا شبهة فيه. وفي هذه الجهة لا فرق بين الانتصال التفصيلي والانتصال الإجمالي، ولكن قد يقال أن في الانتصال أن في العبادات معتبر قيد زائد وهو التمييز في مقام الانفصال والتثبيت، والتفصيليات في هذا المقام، فإن التفصيلية معتبرة في هذا المقام أي التمييز. والتمييز إنما هو ثابت في موارد الانفصال التفصيلي، تمييز الواجب عن غير الواجب. فأما في موارد الانفصال الإجمالي فالتمييز مفروض. فمن أجل ذلك ما دام المكلف متمكناً من الانتصار تفصيلي لا يصل الدور الى الانتصار الاجمالي لكونه قاصدا للشرك المعتبر في صفحة العبادة وهو التمييز. وقد استدل على اعتبار ذلك بوجهين، احدهما ان العقل يحكم باعتبار ذلك في العبادة فهو حاكم بأن التمييز معتبر في صحة العبادة، فأن المكلف ما دام متمكنا من الإتيان بالعبادة مع قصد التمييز لا يصل الدور إلى الامتثال الإجمالي، أي امتثال العبادة فاقدا لهذا القيد. الثاني بالإجماع، الإجماع المدعى على أن من أخذ بالاختيار وترك طريقي الاجتهاد والتقليد فعمله باطل. قد ادعي الإجماع على ذلك أن من أخذ بالاحتياط في أعماله، أي الامتثال الإجمالي، وترك طريقي الاجتهاد والتقليد وهو الامتثال التفصيلي فعمله باطل. ولكن كلا الوجهين لا يرجع إلى معنى المحصل. أما الوجه الأول فلأن العقل إنما يحكم بحسن الطاعة وخبث المعصية فقط، وأما حكمه بحسن الطاعة بملاك أداء حق المولاي، وأما حكمه بخبث المعصية فإنما هو بملاك تفويت حق المولاي. فالعقل إنما يحكم بذلك فقد دون أكثر من ذلك، ومن الواضح أنه لا فرق في تحقق الطاعة بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي، فالطاعة كما أنها متحققة في موارد الامتثال التفصيلي فكذلك متحققة في موارد الامتثال الإجمالي، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. فأما الزائد على هذا فالعقل لا يحكم باعتباره. فأما الوجه الثاني فالإجماع غير متحقق، ولا يمكن تحصيل الإجماع في هذه المسألة، فإن هذه المسألة مسألة مستحدثة بين المتأخرين ولم تكن معنونة بين القدماء، فعندئذ لا يمكن تحصيل الإجماع إلا بين المتأخرين ولا قيمة للإجماع بين المتأخرين، فإذا لا أثر لهذا الإجماع أصلا، فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار قصد التمييز في العبادات. ولو شك في ذلك أن قصد التمييز معتبر في صحة العبادة أو لا يكون معتبرا في صفحة العبادة، فحينئذ إن قلنا بأن القيود الثانوية كقصد القربة وقصد التمييز وقصد الوجه وما شاكل ذلك، بأن القيود الثانوية ممكنة أخذها في متعلق الأمر الأول كما قويناه في محله، كأنه لا فرق من هذه الجهة بين القيود الأولية والقيود الثانوية، فالقيود الثانوية ممكن أخذها في متعلق الأمر الأول، وعلى هذا فلا مانع من التمسك بإطلاق أدلة العبادة، فإن مقتضى إطلاق أدلة العبادة عدم اعتبار قصد التمييز، كما إذا شككنا في اعتبار جزء أو شرط في الصلاة المأمور بها فلا مانع من التمسك بإطلاق دليلها لنفي اعتبار هذا الشيء المشكوك جزءا أو شرطا، لا مانع من التمسك بالإطلاق، ومقتضى الإطلاق عدم اعتبار ذلك الشيء المشكوك جزءا أو شرطا. وأما لو قلنا لعدم إمكان أخذ القيود الثانوية في متعلق الأمر فعندئذ لا مقتضي للإخلاص، فإن التقابل بين الإخلاص والتقييد في مقام الإثبات من تقابل العدم والملكية، فإن عقاد الإخلاص في مقام الإثبات يتوقف على تمكن المتكلم من التقييد، بأن يكون المتكلم متمكنا من التقييد، فعندئذ إذا لم يقيد وكان في مقام البيان انعقد الإطلاق لكلامه. فأما إذا كان المتكلم لا يتمكن من التقييد لعدم إمكان التقييد، فالتقييد في مقام الثبوت غير ممكن، فإذا لم يكن المتكلم متمكنا من التقييد فلا مقتضي للإطلاق، فعندئذ عدم نصف القرين على التقييد لا يكشف عن أن مقصود المتكلم هو المطلق. إذ من المحتمل أن عدم نصف القرينة على التقييد إنما هو من جهة عدم إمكان التقييد لا من جهة أن مقصود المتكلم هو المطلق، فمن أجل ذلك لا ينعقد الإطلاق ولا مقتضي للإطلاق حينئذ. وعلى هذا فالمرجع والأصل العملي، وقد ذكرنا الآن أنه لا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة في المقام من العقلية والنقلية، لأن الأمر في المقام يدور بين التعيين والتخيير، فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالمرجع هو إصالة البراءة عن التعيين بدون فرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية، فالنتيجة أن هذا الوجه أيضا غير صامل. الوجه الثالث أن الاحتياط والامتثال الإفعالي يستلزم تكرار العمل، وهو لعب بأمر المولى واللعب قبيح بل حرام، ومع كونه حراما لا يمكن التقرب به، فمن أجل ذلك ما دام المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي فلا يصل الدور إلى الامتثال الإجمالي.